بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالناس مع التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يعرفه ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره. القسم الثاني: من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا، وهم المنافقون. القسم الثالث: من يعتقده باطنا ويعمل به ظاهرا وباطنا. والقسمان الأولان كافران خاسران، والقسم الثالث مؤمن مفلح.
لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن عرفنا أن هذا الكتاب عنوانه كشف الشبهات، ونحن الآن في الدرس الأخير منه. الشبهات التي يوردها بعض الناس على بعض أراد المؤلف أن يكشفها وأن يبينها. فهم يقولون حينما يدعو الإنسان غير الله عز وجل، ما دام أنه يصلي ويزكي ويحج ويصوم، فكيف يحكم عليه بالخروج من الإسلام؟ وهو يريد أن يبين أن هذه شبهة، فيقول: التوحيد أقسامه والناس حوله ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يعرفه، يعني يعرف التوحيد. والله يقول عن المشركين: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ويؤمن به باطنا ولكن يجحده ظاهرا وينكره. يعني يعرف في قلبه أن هذا هو الحق، مثل ما في قصة فرعون مع موسى حينما جاءه بتلك الآيات من الله عز وجل، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يعني يعلم أن هذه الآيات، هذه المعجزات، هي من الله عز وجل وليست هي سحر كما ادعوا على أنه ساحر أو كاهن. كذلك مما يدل على معرفته أنه حينما جاءه الغرق، يعني حينما حكم الله عليه بالغرق، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل رد عليه هذا الإيمان ولم يقبله منه، قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولهذا قلنا على أن الإنسان في هذه الدنيا ليس معصوما، فإذا ارتكب الأخطاء فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله، لكن إذا استمر على خطئه وعلى ما يرتكبه من المعاصي حتى يأتيه الأجل، عند ذلك يقول: تبت. فالله عز وجل رد عليه بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار. فعلى المسلم أن يرجع إلى ربه وأن يتوب إليه، والله عز وجل بابه مفتوح، وهو يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله، إنما أنت مباشرة تتصل بربك الذي خلقك، وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك. ثم يقول القسم الثاني: من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا. وهذه صفات المنافقين. المنافق يصلي مع الناس، يعمل معهم الأعمال الظاهرة، يزكي، يروح معهم إلى الحج، لكنه لا يؤمن بهذا العمل الذي يعمله، لا يؤمن بالإسلام. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم. ولهذا حكم الله على المنافقين أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. القسم الثالث: قال من يعتقده باطنا، يعني يؤمن بأن الله عز وجل هو خالقه ورازقه وهو معبوده وحده لا شريك له، ويعمل به ظاهرا، ينطق بالشهادتين لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ويعمل جميع الأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة والحج والصوم، فهو يؤمن ظاهر وباطن. فهذا هو المسلم الحق الذي يؤمن بمعنى أنه ينطق بلسانه بالشهادتين وغيرها، وكذلك يعتقد بقلبه صدق ذلك والإيمان به. فإذا كان الإنسان كذلك فهذا هو المسلم الحق. فهو يريد أن يبين أن المسلم الحق هو الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى بقلبه وينطق ذلك بلسانه ثم يعمل هذا بجوارحه، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.
نسمع لهذه الآية. هذه الآية هي في الجماعة الذين تكلموا في غزوة تبوك لما ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت المسافة بعيدة، وكانوا في حر، بحر شديد، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها ما عدا هذه الغزوة، فأخبر الناس وجلى لهم الأمر وأنه ذاهب إلى تبوك، المسافة بعيدة والحر شديد، والجيش كان معه 30,000. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بوجهته حتى يستعدوا ويتأهبوا لهذا السفر. ذهبوا، كان في جماعة من المنافقين يتحدثون ويقولون عن الصحابة: ما رأينا أرغب منهم بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني يقول أن الصحابة ناس بخلاء وناس يخافون الموت ولا يجاهدون في سبيل الله. قالوا هذا القول، فقال أحد الشباب الحاضرين معهم: كذبتم، ولكن لأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه، نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا جادين، نعمل حديث نقطع به الطريق، فكنا مثل هذا القول. الله عز وجل لم يقبل عذرهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو يقول الآن المؤلف: فإذا وجد أحد في هذه الدنيا، العبارة هذه، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم، كلمة الصحبة هنا ينبغي أن نفهمها الصحبة، لأنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المصاحب للرسول وهو منافق هذا لا تنطبق عليه مسألة الصحبة، من حيث أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الجنة. يعني ينبغي أن نعلم على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، أما المنافق فليس بصحابي، وإن كان في الظاهر صحابي لأنه موجود، لكن قلبه يخالف ما يعتقده وما ينطق به بلسانه. فكون الصحبة الظاهرة، إذا ارتد الإنسان عن تلك الصحبة فهو لا يستفيد منها شيئا. فينبغي أن نفهم هذا: الصحابة كلهم على دينهم، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به، جاهدوا معه، والله قال عن الصحابة جميعا: المتقدم والمتأخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة وعدهم الله بالجنة لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا أنفسهم فداء لرسول الله ولنشر هذا الدين ونشر هذه العقيدة. فكل إنسان يتكلم في الصحابة بشيء يخالف ما جاء في كتاب الله هذا عنده نوع من الزندقة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في الدين ويطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن من تكلم في الصحابة فكلامه هذا مردود عليه، ولهذا نقول لطلاب العلم الرواية إذا رويت عن شخص لابد أن يوثق، يعني لابد أن يكون معروفا باسمه فلان ابن فلان، لكن الصحابي إذا روى لا يحتاج أن يبحث عن اسمه. فلو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ما ندري من هو، لكن مدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثقة، فالصحابة لا يبحث عنهم، كلهم عدول بالاتفاق بالإجماع على أن الصحابة كلهم عدول. أما لو قال يعني المحدث عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل لابد أن يسأل عنه من هو، وهل هو ثقة أو غير ثقة. فينبغي للمسلم أن يقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعطيهم حقهم، وكانوا من أحرص الناس على حماية هذا الدين وعلى الحفاظ على كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع رجلا وهو حكيم بن حزام سمعه يقرأ بآية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع عمر بن الخطاب؟ لببه بردائه، يعني انتظره وهو يصلي، قال يعني صبرت نفسي حتى لا أعاجله وهو يصلي. فلما قضى صلاته لم يسأله ممن سمعت وكيف سمعت هذه الآية تقرأها بهذه القراءة، بل أخذه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على حرصهم على المحافظة على كتاب الله في عهد رسول الله، فكيف يضيعونه بعدما يتوفى رسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء به إلى الرسول والرسول هو الرؤوف الرحيم جاء يجره، فقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها، يعني سمعتها منك وهذا يقرأها بخلاف ما سمعت. الرسول قال له ارسله، يعني فكه خلاص. ثم قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، والمقصود به اللهجات وليس المقصود به قرآن آخر، المقصود به اللهجة. تسمعون بعض القرآن مثلا من يقرأ والضحى، واحد يقرأ والضحي، لا فرق بين هذا وهذا، إنما هذه هي اللهجة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. فأبو بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهجرة وهو ثاني اثنين في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعطون حقهم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
يعني نسمع لهذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه معناه الرجل الجبار المتكبر يأتي لهذا الرجل ويقول لابد أن تكفر، لابد تكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفر بهذا القرآن. هذا إذا أكره ولم يستطع أن يتخلص منه بل قد يقتله، فله أن يظهر بلسانه بخلاف ما يعتقده بقلبه، لأن الإنسان يكره على العمل ويكره على القول ولا يكره على الاعتقاد. واضح لكم هذا؟ شيء في قلبك وشيء تتكلم به بلسانك وشيء تعمله بجوارحك. هذا الجبار سيأتي يقول لك اسجد للصنم والسيف معه، إذن أكرهك على هذا الفعل وهو السجود لغير الله. يأتي يقول لك أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن لم تكفر به ولا أقتلك، معناه أنك تستطيع تقول بلسانك حتى تدفع عن نفسك ذلك الشر، لكن يبقى الذي في قلبك هل يكرهك عليه؟ ما يدري ماذا في قلبك، الذي في قلبك هو إلى الله عز وجل ولا يعلمه إلا الله. ولهذا يقول الله عز وجل: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن كلهم يكفرون إذا ارتكبوا تلك المعاصي إلا إذا كان مكره وقلبه مطمئن بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى من قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا المتن وهو قول المؤلف، ثم سيأتينا الآن التعليق والشرح على هذه الآية. تفضل.
قال الشارح حفظه الله: نعم، إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما يحصل به الإيمان الصحيح، فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال، ومن ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام، لكنه يمزح به فإنه يكفر ولو كان ليس جادا في كلامه. فالدين ليس فيه مزح، والدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لغزو الروم، لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وشدة القيض والصيف ووقت طيب الثمار، والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك، وإن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس يمزحون، قال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام من الأنصار، فأنكر عليهم وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب هذا الفتى ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه، ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هذا الكلام الذي ينبغي للمسلم أن يتفطن له، لأنه كثير يحدث من الناس الاستهزاء بالدين، وهذا الاستهزاء لا يجوز. الدين ليس فيه شيء يستهزأ به، لا كبير ولا صغير. فهؤلاء كانوا يقولون هذا القول ويتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وينبذونهم بهذا القول: ما رأينا أرغب بطونا منهم ولا أيبا عند اللقاء، مع أنهم هم الأبطال وهم الذين تقدموا وقدموا أرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وهم الذين نشروا هذا الدين بدمائهم وبأموالهم. فحينما قالوا هذا القول، الله عز وجل لم يعذرهم بهذه الدعوة أنهم ما كانوا إلا يمزحون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأنهم قالوا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأي واحد يستهزئ بدين الله بآية من كتاب الله، بحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشعيرة من شعائر الإسلام، بالصلاة، بالحج، بالأذان، أي واحد يستهزئ بشيء من هذا النوع يدخل في هذا الحكم. وهذا يحدث كثير من السفهاء الذين لا يفكرون في عواقب الأمور، فيتكلمون بالكلام الذي لا يصلح أن يتكلم به المسلم. والله عز وجل قد أخبر أن كل من نطق بكلمة هي مسجلة عليه وهو محاسب عليها. الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآية التي يقرأها الناس باستمرار لأنها من قصار الصور، لكن ما يفكر فيها المسلم، ما يفكر على ماذا تدل. الله يقول إن عليكم لحافظين. من هم الحافظون؟ كراما كاتبين، يعني ملائكة موكلين بكل واحد منا، كل واحد معه ملكان أنت ما تراهم، كل واحد مكلف بمهمة، هذه المهمة المكلف بها الذي على اليمين مكلف بكتابة الحسنات، والذي على اليسار مكلف بكتابة السيئات. فإذا عمل المسلم حسنة بادر إلى كتابتها وأدخلها في صحيفته، أي الملك اللي على اليمين. وإذا ارتكب سيئة لم يعجل بالكتابة، الذي يكتب السيئات ينتظر ويقول له صاحبه أمهل لعله يترك، لعله يعود، لعله يستغفر. فإذا عاد وترك تلك السيئة إما تكتب له حسنة أو لا يكتب عليه شيئا، وإن صمم وعمل كتبت سيئة واحدة. الله عز وجل يقول الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله على عباده. إذا عملت حسنة فبعشر أمثالها بقت تضاعف إلى أضعاف كثيرة، أما إذا عملت سيئة فلا تجزى إلا مثلها. والله يقول ما يلفظ من قول، أي المتكلم هذا، إلا لديه رقيب عتيد. أنت تتكلم وكلامك هذا مسجل عليك، إما لك وإما عليك. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتكلم إلا بخير. فالإنسان الذي يتكلم بلسانه الذي منحه الله عز وجل لينطق به، يقرأ به القرآن، يسبح به، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا كله مسجل لك في صحيفة حسناتك. ما عدا ذلك من الكلام الآخر، إن كان كلاما سيئا فهذا مسجل عليك، إن كان كلاما مباحا فهذا لا لك ولا عليك. لكن كونك تتكلم في أعراض الناس، كونك تكذب، كونك تغتاب، هذا كله مسجل عليك. اقرأوا هذه السورة التي تقرؤونها في أكثر الصلوات. الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل، إذا كان حسنة سجلت، وإذا كان سيئة سجلت. فإذا كانت الأعمال مثل الجبال، ألا تسجل؟ من أعمال الخير تسجل لك، من أعمال الشر تسجل عليك. ويوم القيامة الله عز وجل ينشر لكل واحد منا كتابا سجلا فيه كل الأشياء التي عملها في هذه الدنيا، أنت غافل عنها ما تدري عنها لكنها مسجلة. حينما ينشر هذا الكتاب ماذا يقولون؟ يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكلمة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها موجود في هذه السورة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه. أنت في هذه الدنيا في مجال لك أن تكثر من الحسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن التسبيح والتحميد والتكبير، قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ الصحابة استغربوا هذا فقالوا ألف حسنة كثير، من أين لهم؟ لا سيما في ذاك الزمن ناس فقراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يسبح أحدكم مئة تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن المئة بكم؟ بألف. أنا أريدك أنت الآن تجرب، كل واحد منكم يجرب نفسه الآن، يعني ابدأ بهذا التسبيح، وأنت بعدما تنتهي من هذا الدرس، لأنك الآن تسمع مشغول بالسماع، وانظر كم وقتا يستغرق منك مئة تسبيحة. انظر كم وقتا يستغرق منك هذه التسبيحة، لا يتجاوز خمس دقائق، لكن الإنسان يضيع وقته. كان البارحة واحد يكلمني شاب قال يا أخي أناس هنا جالسين بس يتكلمون في أمور الدنيا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فقلت يا أخي تنصحهم؟ قال ما سمعوا مني. لأن هذا الذي عليك، هذا الذي عليك. أمور الدنيا ما هي ممنوعة، بل للمسلم أن يعمل للدنيا وللآخرة، لكن أنت أيها المسلم زمنك ووقتك 24 ساعة، اليوم والليلة 24 ساعة. كم طلب منك أن تفرغ نفسك للعبادة في هذه 24 ساعة؟ ما هو المطلوب منك لابد أن تؤديه؟ أنت تؤدي هذه الصلوات الخمس، كم تأخذ منك؟ أفرض تأخذ ساعة، خليها ساعتين، يبقى لك 22 ساعة، اعمل لدنياك فيها. كيف يضيع الإنسان وقته؟ يعني هو في الدنيا ويتخاصم مع الناس ويشتغل مع الناس، ثم يأتي للصلاة، هذا الوقت القصير الذي قد يستفيد منه ويسجله في صحيح حسناته أيضا يضيعه. فينبغي للمسلم أن ينظر في هذه الأمور القليلة العمل أو القليلة التكلفة والكثيرة الأجر. إذا التسبيح والتحميد والتكبير ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به. ولهذا لما سأل ذاك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله عز وجل يعني هيئ لك الأمور التي تكسب فيها الحسنات. الله يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت في هذه الدنيا ماذا تصنع في الليل والنهار؟ أنت إما قائم وإما قاعد مثل ما نحن الآن جلوس، وإما مضطجع. الله يقول لك اذكر ربك بهذه الأحوال كلها، اذكر ربك بهذه الأحوال كلها. أنت رايح لعملك اذكر ربك، أنت تشتغل في أي عمل من الأعمال اذكر ربك، لأن العمل هذا قد لا يمنعك أن تشتغل بيدك وسبح بلسانك. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأمور اللي هي قليلة ولا ينتبه لها مع أن أجرها عظيم. هذا اللسان الذي أعطيته وهو منحة من الله عز وجل، إن قرأت به القرآن فالقرآن الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه ثلاثة أحرف ألف لام ميم. طيب كم حسنات فيها؟ فيها ثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها. أنت حينما تقرأ كتاب الله عز وجل، تقرأ السور الطوال أو تكمل المصحف، كم حسنات تتحصل عليها؟ إذن هذا اللسان الذي منحت يجب أن تستعمله فيما خلق له. الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة بالبدن وباللسان وبالمال. فيجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرص. والإنسان ما بينه وبين الموت إلا أن يقال فلان مات، ما تدري متى، لأن هذا محجوب عنك، ما تعرف أنك ستموت بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد 100 سنة، ما تدري. وإنما لك أجل محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون دائما على ذكر لله تبارك وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة. لماذا تستغفر وتتوب دائما؟ لأنك ما تدري متى الموت يأتي، يمكن تقوم الآن وتصدق، ما تدري. فينبغي الإنسان أن يكون كذلك وأن يحافظ على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعود لكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقد سبق ذكر ذلك. يوم القيامة أنت تحاسب، وكما جاء في الحديث أو بالآية يمد هذا السجل الذي فيه كل شيء، أشياء قد نسيتها لكن لما يظهر الكتاب تشوفها مكتوبة أمامك. جاء في الحديث أن الإنسان قد يتفلت يوم القيامة مثل ما ينكر يجادل في هذه الدنيا، واحد يطالبه بدين عليه ولا شيء يقول ينكره خلاص، فهو ينكر لأن هذا السجل الطويل العريض نسي. فالله عز وجل يسأله هل ظلمتك الكتبة؟ يقول نعم، يدعي عليهم أنهم ظلموه. فقال أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى، يعني تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. الله يقول فاليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان يتكلم به الآن يجب خلاص، وتكلمون أيديهم هذه الجوارح تنطق، وتشهد أرجلهم. بعدما تأتي هذه الشهادة من الجوارح الله عز وجل يطلق لسانه فيقول لماذا تصنعون ذلك؟ أنا أجادل عنكم. ماذا يقولون؟ يقولون يعني هذه الجوارح تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طيب إذا كان جوارحك تشهد عليك فهل في مفر من الأعمال التي يرتكبها المسلم؟ لو قفلت على نفسك الأبواب 7 أبواب بعد باب وعملت الجريمة، الجريمة هذه مسجلة عليك، فيه من يسجل عليك. فيجب على المسلم أن يكون على حذر دائما من لسانه. ولهذا لما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حذره الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. تعرفون الحصاد، الزرع لما يأتي يحصدوه، فأنت تتكلم هذا حصاد تحصد، فيقول ما يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان تتكلم فيه بالخير وتتكلم به بالشر. فإذا تكلمت بالخير أجرت على ذلك، ومن الكلام الخير النطق بالشهادتين. ثم أيضا قضية الكفر، إذن ينبغي للمسلم أن يكون دائما على حذر، ونحن نتوسع في هذا من أجل أن هذا الدرس هذا وآخر ليلة للكتاب، فنذكر إخواننا بالأمور التي تنفعهم وينبغي لهم أن يلاحظوها وأن يعملوا بها، لأن الإنسان يوم القيامة كل واحد يندم، أهل الخير وأهل الشر. فأهل الشر يتمنون أنهم قصروا عن تلك الأعمال وأنهم لم يعملوا هذه الأعمال التي سجلت عليهم، وأهل الخير أيضا يندمون لماذا ما أكثروا من هذه الأعمال التي يجدونها أمامهم ويثابون عليها. إذن على المكثر أن يكثر، على المحافظ على الصلوات أن يصلي ما استطاع غير الفريضة، يصلي النوافل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما قتله عائشة لماذا تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نتكلم على الشكر. إنسان منحه الله الصحة والعافية، هذه الصحة والعافية تحتاج إلى شكر. الشكر ما يكفي تقول الحمد لله خلاص أنا الآن أستطيع أحمل الأثقال، هذا ما يكفي. هذه الصحة ساعد بها ضعفاء، في ناس ضعفاء لا يقدرون أن يحملون متاعهم، لا يقدرون أن يسهلوا لأمورهم الأمور الأخرى أن يأتوا بها. فهذا الشكر لهذه النعمة وهي الصحة أنك تساعد من يحتاج إليها. الله عز وجل أعطاك مالا، أنت إذا قلت الحمد لله هذا الشكر، لكن هذا ما يكفي، لأن الشكر لهذا المال الذي رزقك الله عز وجل إياه أن تنفق منه، يعني الشكر على هذا الغنى الذي أعطيته أن تنفق منه، هذا هو الشكر. يعني كل شيء يشكر من جنسه، كذلك شكر الله عز وجل على الصحة أيضا العبادة. فالرسول نسمع هذا الكلام منه يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ليش؟ الله غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه لو كان غيره يقول خلاص انتهيت ذنبي مغفور، لكن لا، الرسول يقول أنا أشكر الله على غفرانه لي هذا الذنب. فالله غفر له ذنوبه فشكره وزاد في العبادة، زاد في العبادة لله تبارك وتعالى. فهكذا يكون الشكر كل شيء من جنسه. نعم، تفضل يا أخي.
قال حفظه الله فجاء هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، ما قصدنا إلا المزح، حديث الركب نقطع به عنا الطريق. ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية ولا يلتفت إليهم.
هذه الآية كما سمعنا: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فهم يعتذرون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون: ما قلنا هذا إلا من باب المزح ومن باب قطع الطريق. تعرفون السفر لما يكون جماعة مسافرين في الطريق يأتون بأحاديث، هذا يجيب بحديث من عنده والآخر كذلك، حتى يروح عنهم التعب ويقطعون المسافة البعيدة، فيقولون: هذا الحديث اللي كنا نتحدث به هو حديث الركب، يعني قولنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، هذا مثل يقطع به الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم ذلك، وإنما يتلو هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فينبغي للمسلم أن يتجنب الهزل والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى وبالذين يقومون بدين الله، بالذين يصلون ويصومون، والذين يعظون الناس ويوجهونهم ويرشدونهم إلى الخير. لا ينبغي الإنسان أن يعتذر بأن يستهزئ بهم. ولهذا قال موسى عليه السلام حينما أمر بذبح بقرة، وذكروا على أنه هذا نوع من الاستهزاء، فقال عليه السلام يعني استعاذ بالله من الاستهزاء، قال: هذا هو جهل. الاستهزاء جهل بدين الله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمستهزئ جاهل، المستهزئ بدين الله، بمن يقوم بأمر الله يستهزئ به، هذا جاهل وحكمه كما سمعنا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي تحدث من كثير من الناس. نعم.
قال: فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وقد كانوا مسلمين من قبل بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب المزح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته، وهذا شر من المازح، لأنه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من خمس حالات: الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه، فهذا لا شك في كفره،
لأن هذا اجتمع فيه القول باللسان والاعتقاد بالقلب. فإذا كان يقول ذلك معتقدا فهو كافر، لأنه اعتقد بقلبه ذلك الكفر ثم أيضا أكمله بلسانه. نعم.
الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك، ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم، فهذا كافر بنص الآية، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.
وتقدم في الإكراه على أن القلب لا يكره الإنسان على ما فيه، لكن يكره على القول بلسانه وعلى العمل بجوارحه، والله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
الحالة الثالثة من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه، وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته.
كمل، هذه ستأتي في جوارحه.
الحالة الرابعة أن يفعل ذلك مازحا ولاعبا كما حصل من النفر المذكورين، وهذا يكون كافرا بنص الآية الكريمة. الحالة الخامسة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرخص له في ذلك دفعا للإكراه. وأما الأحوال الأربع الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات، وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه، وهذا قول باطل مخالف للنصوص، وهو قول المرجئة الضلال. وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراه الذي يعذر به والذي لا يعذر به، حيث قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الكتاب، والدروس ستستأنف إن شاء الله بعد رمضان في كتاب آخر، وباقي عندنا درس يوم الثلاثاء في السيرة، وسنستمر في الإجازة إلى أن إن شاء الله عز وجل. في أسئلة عندك؟